إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عنوان حلقتي مع حضراتكم في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى هو أول منزل، نحن في سفر طويل، في سفر بعيد. هذا السفر يبدأ بالموت وهذه محطة، ثم بعد ذلك ننزل في منزل. هذا المنزل تحصل فيه اختبارات وتحصل فيه امتحانات، بعد ذلك إما نجاح وإما رسوب، نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين. أما الناجحون فمستقرهم أن يكون هذا المنزل روضة من رياض الجنة، وأما الراسبون فمنزلهم يكون حفرة من حفر النار، فمنزلهم فيه عذاب. وهذا كله يتوقف على ما قدموه في حياتهم من أعمال. من كان صالحا يعينه الله ويثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت في عذاب القبر. نعم أحبتي، فأنا أود أن أقول لحضراتكم وأن أبدأ من حيث انتهيت معكم في الحلقة السابقة، أنني أود أن أقرر هذه الحقيقة وهذه العقيدة، عقيدة أهل السنة، أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. وهل في القبر عذاب؟ نعم، عذاب على أهل الشقاوة، عذاب على أهل المعاصي والذنوب والزلات، عذاب على أهل الكبائر، عذاب على المغتابين والنمامين، عذاب على الكفار والمنافقين، عذاب على الكذابين والأفاكين، عذاب على الذين يهجرون كتاب الله، عذاب على من تركوا الصلاة، عذاب على العصاة، عذاب على الزناة، عذاب على آكل الربا، عذاب على العصاة، وسنرى أسباب ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ولتقرير هذه الحقيقة، هذا أمر مستقر في كتاب الله وفي سنة رسول الله، أن في القبر عذاب على العصاة، والأدلة من كتاب الله عز وجل، قول الله سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذا هو الدليل الأول الذي أورده الإمام البخاري على هذه الحقيقة وهذه العقيدة. أما الدليل الثاني قول الله سبحانه: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والدليل الثالث هو أوكد وأقوى دليل، وهو الدليل الأقوى عند جماهير أهل العلم: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما الدليل الثالث من كتاب الله عز وجل فهو قول الله سبحانه: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، هذا هو الذي قال عنه ابن عباس أنه عذاب القبر تجدونه في كتاب الله عز وجل. وقول الله سبحانه أيضا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في أدلة كثيرة جدا، هذا منها أدلة من كتاب الله عز وجل. أما الأدلة من سنة رسول الله فهي كثيرة جدا، ومن ذلك حديث البراء بن عازب المشهور: اللي تناولت مع حضراتكم تناولته كاملا في حلقة، هي الحلقة قبل السابقة، هي رحلة الروح إلى السماء. فهذا الحديث حديث يعني واضح الدلالة فيه جدا جدا. ومن ذلك أن في النهاية يجد قبره روضة من رياض الجنة المؤمن، أما الكافر فيجد قبره حفرة من حفر النار، هذا الكافر والفاجر والمنافق على الروايات كلها. أيضا حديث التعوذ من أربع، التعوذ من أربع اللي هي جعلها العلماء أنها من المستحبات، هذا قول الجمهور، ومن العلماء من جعلها واجبة، ومن العلماء من جعلها ركنا من أركان الصلاة، التعوذ من أربع بعد التشهد قبل التسليم من كل صلاة. كان يعلمنا التعوذ من أربع كما يعلمنا السورة من القرآن، وهذا جعل العلماء، بعض العلماء يجعلها ركنا من أركان الصلاة اللي هي التعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هو النبي يتعوذ من عذاب القبر وما يكونش له وجود حقيقة. أيوة طبعا يكون له وجود حقيقة، فهذه حقيقة مستقرة، عقيدة من عقيدة أهل السنة، مسألة مستقرة. لكن نود أن نقول: مين اللي يصاب بالرعب من ذلك؟ العصاة. مين اللي يصاب بالفزع والهلع من ذلك؟ العصاة. ده أنا قلت لحضراتكم في الحلقة السابقة أن هناك أناس يعني ربنا عز وجل يمتحنوا وربنا عز وجل يثبتهم، اللي هي فتنة القبر، وهناك أناس لا يمتحنوا أصلا، لا يمتحنوا أصلا ولا يسألوا الأسئلة، لأن القبر روضة من رياض الجنة كده من بابه، زي اللي يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. وده طبعا كل الكلام ده جاي بإذن الله تبارك وتعالى. فالموضوع وأنا أود أن أبين للناس يعني أن هذا البرنامج يعني له عندي خطة شاملة كاملة قبل أن أبدأ فيه. ليست المسألة متعلقة بالموت والقبر وما فيه والأحكام المتعلقة به كما سنرى في الحلقات القليلة المقبلة، لا، ده الموضوع أكبر من ذلك، القبر وحياة البرزخ وما بعد ذلك من بعث وحساب ونشور وجزاء وشفاعة وجنة ونار، كل الكلام ده والأشهاد في القيامة وحال المؤمنين في القيامة بيكون إزاي وحال الكفار وحال المنافقين وحال العصاة، مسألة كبيرة جدا، موضوع ضخم جدا وطويل جدا. نسأل الله عز وجل يعني أن يبلغنا يعني أن نقضيه وأن نأتي به على الوجه الذي ننتفع به في آخرتنا وينتفع به إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات. هذه خطة يعني خطة كده بسيطة جدا لهذا البرنامج، أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم وحسنات القائمين على أمر هذه القناة. أسأل الله سبحانه أن يملأ قلوبنا بالتجرد والإخلاص، إنه ولي ذلك ومولاه. فيا أحبتي بقول لحضراتكم دي حقيقة مستقرة، هذه حقيقة مستقرة، التعوذ من أربع نبي، التعوذ من أمر حقيقي، لكن اللي يخاف من العصاة. أما المؤمنون طبعا يعني يخافوا ويدعوا ربنا عز وجل، إنما يعني خوف إيجابي يدفعهم على مزيد من الدعاء، مزيد من التضرع إلى الله عز وجل، مزيد من الأخذ بالأسباب التي تمنع من الفتنة، فتنة القبر اللي هي السؤال والامتحان، مزيد من الأعمال التي تعصم من عذاب القبر. هذه مسألة يعني إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، زي بالضبط مسألة النار، أنت لما تعرف النار وتسمع عن عذاب النار ونكال النار وشدة النار، ده ماذا يعني، إيه الأثر الإيجابي اللي مفروض يعمله عندك؟ إنك تعمل للنجاة من هذه النار، وإنك تفوز بضد النار اللي هو جنة الله عز وجل. فالقبر أول منزل من منازل الآخرة، إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار. نعم أحبتي في الله، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، الغداء الصبح في الصباح حتى الظهر، العشي من الظهر حتى الغروب، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أسأل الله أن يجعله روضة من رياض الجنة لنا جميعا. وأيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابن عمر، اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب اللي هم قتل بدر من المشركين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إيه اللي ربنا وعد يعني للكافرين والمجرمين والمشركين الذين حاربوا رسول الله وقتلوا خيرة أهل الأرض في هذا الزمان بعد النبي محمد اللي هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وصلى الله وسلم على مربيهم محمد عليه الصلاة والسلام، إيه اللي يكون يعني يكون وجدوا حقا؟ العذاب والنكال طبعا. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل له يعني أتدعو أمواتا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون، ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون. وفي صحيح الإمام البخاري ومسلم متفق عليه من حديث عائشة أن يهودية دخلت على عائشة فذكرت عذاب القبر، كانت أول مرة عائشة تسمع الكلمة دي، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يتعوذ دائما من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. والأدعية الكثيرة التي كان يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام، لما مات رجل في صحيح مسلم وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عوف بن مالك، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ويقول وقيه فتنة القبر وعذاب النار، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. أيضا الأدعية كثيرة جدا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صحيح مسلم حديث زيد بن ثابت إن هذه الأمة ابتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. طيب ده دليل من السنة. الدليل الثالث الإجماع، أجمعت الأمة وأجمع العلماء على أن القبر فيه عذاب، إما روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار، والحديث واضح جدا جدا في هذا المعنى، حديث ابن عمر الذي راه الإمام البخاري وقلت لحضراتكم منذ قليل، اللي هو إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الله هو النبي كان بيسمع عذاب القبر؟ أيوة. أنتوا عارفين قصة الكلمة دي إيه؟ اللي هي لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الحديث ده له قصة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في حائط, يعني في بستان لبن النجار على بغلة له, والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي ركب البغلة, فإذا بالبغلة يعني قد حارت وكادت أن تلقي النبي عليه الصلاة والسلام, أو حادت البغلة, حادت البغلة كادت أن تلقي النبي, يعني مالت البغلة ميلا شديدا وكادت أن يقع من على ظهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام, يعني إذا وهو شاف أول ما وجدت البغلة, أقبر ستة أو خمسة أو أربعة, يعني قبور يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام, أيكم يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال أحدهم أنا. فقال يعني ما حالهم, متى ماتوا؟ فقال ماتوا في الإشراك, ماتوا في الإشراك, يعني ماتوا هم مش مسلمين أصلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة, يعني دلوقتي البغلة حادت وكادت أن تقع النبي عليه الصلاة والسلام, إذن البهائم تسمع ورسول الله عليه الصلاة والسلام يسمع. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام, حديث متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري, ده الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام, دليل تاني على أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع عذاب أهل القبور صلى الله عليه وسلم. خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال, يهود تعذب في قبورها, يهود تعذب في قبورها. ده الصوت النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع أصوتهم. وحديث لسه هقف إن شاء الله بإذن الله, سأقف معه بإذن الله سبحانه وتعالى وقفة يعني طويلة بعض الشيء, اللي هو صاحبي قبرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام, إنهما يعذبان, وما يعذبان في كبير, وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. وفي حديث, فأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة, وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وفي رواية كان, أما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وفي رواية كان لا يتنزه من بوله. وفي رواية كان لا يتوقى من بوله. وكل الروايات دي أنه لا يجعل بينه وبين بوله وقاية, فلا يعبأ أن بوله يأتي على ثيابه, يأتي على جسمه, ما كانش بيهتم مسألة النظافة والطهارة. وسنرى بإذن الله تبارك وتعالى فقها في هذا الحديث كبيرا جدا جدا في موطني باختصار بإذن الله تبارك وتعالى. طيب السؤال, هل يمكن لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع أهل القبور وهم يعذبون؟ في الحقيقة ليس هناك نص بذلك, ليس هناك نص بذلك, ولا يستطيع أحد أن يقول بأن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. واستنادي في ذلك على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول شيخ الإسلام ابن القيم كذلك, قاله ابن القيم في الكتاب المنسوب إليه كتاب الروح, وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 24 صفحة 376, إن المسألة دي ما فيش فيها أي مشكلة, إن ممكن حد يسمع وتكون دي آية من آيات الله, إن حد يطلع أو حد يسمع يعني بعض الناس الذين يعذبون في قبورهم, والله تبارك وتعالى أعلم. هذا وإن كانت على نادر لكنها آية من الآيات من الممكن أن تقع, فالمسألة يعني مش محتاجة إن إحنا يعني نزعم إن هي خاصة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ما تجمع عندي دليل على أن هذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام, وهناك مستند قوي طرح شيخ الإسلام في كتابه القيم الماتع مجموع الفتاوى كما سبق وأن عزوت لحضراتكم منذ قليل. نعم أحبتي في الله. طيب القبر, القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. سبحان الله, تموت وتترك كل شيء, كل شيء, لا شيء مما ترى تبقى بشاشته, يبقى الإله ويثنى المال والولد, لم تغن عنه رمز يوما خزائنه, والخلد قد حاولت عاد فما خلد, كلا ولا سليمان إذ تجري الرياح له, والجن والإنس فيما بينها ترد, أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد, حوض هنالك مورود بلا كذب, لا بد من ورده يوما كما ورد. زي ما مات كل من سبقنا وتركوا كل شيء وصاروا في قبورهم إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فسنصير نحن كذلك. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته منا أتاها، ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. الحل إن احنا نتزود، تزود من معاشك للمعادي، وقم لله واعمل خير زادي. تزود من معاشك للمعادي وقم لله واعمل خير زادي. تزود من معاشك للمعادي وقم لله واعمل خير زادي. ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي. ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي. أترضى أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ قم قم واجعل قبرك روضة من رياض الجنة. قم فكل شيء إلى زوال، تموت ويتقاسم الأهل مالك. نعم أحبتي، أقول هذه الأبيات من قصيدة سفر بعيد، وهي جزء مع أني ذكرتها من قبل، لكن هذا الجزء ما ذكرته بتمهل وتمعن. فاسمعوا أحبتي لهذه الكلمات الجميلة، يقول: في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني. وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع قد كان أدهشني. من منكر ونكير ما أقول لهما، قد هالني أمرهما جدا فأفزعني. وأقعداني وجدا في سؤالهم ما لي إلهي سواك، ما لي إلهي سواك من يخلصني. وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني. فمن علي بعفو منك يا أملي، فإنني موثق بالذنب مرتغني. تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني. تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني. واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي، وحكمته على الأموال والسكن. وصيرت ولدي عبدا ليخدمه، وصار مالي حلا لهم بلا ثمن. وصيرت ولدي عبدا ليخدمه، وصار مالي حلا لهم بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا يا زارع الشر موقوف على الوغن يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان عسى تجزين بعد الموت بالحسن يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني ثم الصلاة على المختار سيدنا ما وضأ البر في شام وفي يمن والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن حري بنا أن نقف وقفة ترضي الله عز وجل. احنا الكل يعلم هذه الحقيقة في لحظة، مش هقول بين عشية وضحاها، ده في لحظة كلنا نترك كل ده. اي واحد مننا يترك كل ده، اموالك واولادك وزوجتك عقاراتك وبيتك كل حاجة، تترك كل ده الى قبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار. اللي يحدد ده ما زرعته، لنفسك وما قدمته لنفسك. كيف يكون قبري روضة من رياض الجنة؟ ما هي الأسباب وماذا أفعل؟ أول شيء ليكون قبرك روضة من رياض الجنة، احرص أولا أن تكون من الذين لا يفتنون ولا يسألون ولا يمتحنون في قبورهم. الكلام ده طبعا ذكرته لحضرتكم بالتفصيل في الحلقة السابقة. فمن الذين لا يفتنون ولا يسألون؟ طبعا الأنبياء دي حاجة أنت مالكش علاقة بيها. الصديقون، طب أعمل إيه عشان أكون من الصديقين؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا من الصديقين يا رب العالمين. ودي مختلف فيها بين العلماء، والراجح أنهم لا يمتحنون. اثنين، الشهداء. الشهداء ما بال المؤمنين يفتنون؟ يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال: كفى ببارقة السيوف على رقابهم فتنة. فبالحال إيه؟ إنك تدعي ربنا أن يرزقك الشهادة في سبيله، ويعطي الله عز وجل هذه المنزلة وهذه المكافأة لمن سأل الله الشهادة بصدق وإن مات على فراشه. يبقى الشهادة. ثلاثة، المرابطون، اللي يموت مرابط في سبيل الله. من مات مرابطا في سبيل الله وقاه الله فتنة القبر. الفتنة يعني الابتلاء والامتحان والاختبار، اللي هو سؤال الملكين. أربعة، من مات صغيرا أو مجنونا، فهذه يعني مسألة لا سبيل لك إليها، إنما هي باختيار الله عز وجل لك. وهذه فيها قولين للعلماء، والراجح أنهم لا يمتحنون. أيضا الذين يموتون يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، يوم الجمعة، يوم الجمعة أو ليلة الجمعة هؤلاء لا يمتحنون ولا يفتنون في قبورهم. طب اعمل ايه؟ ادع ربنا يرزقك الموت حسن خاتمة يوم او ليلة جمعة، كرم من الله عز وجل. كل دول لا يمتحنون، سبحان الله. طب الذين لا يمتحنون خلاص يمتحنوا ليه؟ الامتحان عشان يتبين الصادق وصدقه، يتبين صدق الصادق، فخلاص دول يعفوا من الامتحان. اثنين، من الأسباب توحيد الله عز وجل، إنك تعيش على التوحيد والإيمان. طب أعمل إيه؟ اسأل، اتعلم، لف الدنيا كلها، اجلس تحت أقدام العلماء وطلاب العلم يعلموك إزاي توحد ربك. هتعيش طول عمرك، طول عمرك مهما وصلت، محتاج إنك تضبط توحيد الله في قلبك. دي قضية الإسلام، قضية الإسلام. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في 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 مرضه الأخير، يعني قبل الموت، كان يقول: أنا منذ 20 سنة وأنا أجدد الإسلام في قلبي كل يوم، فما وجدتني حققت الإسلام الكامل حتى اليوم. شايف نفسه أنه ما حققش برء الإسلام اللي هو التوحيد، توحيد الله عز وجل. يقول أنا برضو حاسس أن المسألة، فمسألة التوحيد ده بحر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا. وحد ربك، ابدأ بقى طهر أعمالك بقى من الرياء، واجتهد بقى في العبودية، عبودية الله عز وجل، وخليك يعني صاحب يعني سبق في كل طاعة وتأخير عن كل معصية. هي ده توحيد العبادة، توحيد العبادة لله عز وجل، إنك تعبد ربنا عز وجل عبادة كما يحب ربنا ويرضى. تحري الدقة في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ده من التوحيد. لأن أنت عشان توحد ربك وتعبد ربك، تعبد إزاي؟ بالطريقة التي علمك الله وأراد لك الله عز وجل أن تعبده بها، دي من خلال اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. التدين، الالتزام كله، مسألة التوحيد قضية كبيرة. والله العظيم اللي يعيش موحد لله عز وجل، والله العظيم يرتاح قلبه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذه مثل تقارن بين الموحد والمشرك. الذي له إله واحد ووجهة واحدة عايش مرتاح، عايش قرير العين هادئ البال. ليه؟ لأن الوجهة اللي بيرضيها واحدة، ألا وهي وجهة الملك تبارك وتعالى، يرضي ربنا بس سبحانه وتعالى، خلاص عايش مرتاح. إنما الذي فيه شركاء متشاكسون مختلفون، إن أرضى هذا يغضب الآخر، وإن أرضى الآخر يغضب هذا، مسألة خطيرة وصعبة، يعيش في عذاب متقطع قلبه. التوحيد، وهذه قضية كبيرة يعني ليس المجال مجالها. وزي ما حضرتكم يعني رأينا في حديث البراء، إن الميت بيسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل عن ذلك، وهذا هو السؤال عن توحيد الله عز وجل. أيضا من ذلك، ثالثا، احنا قلنا من لا يفتن في قبره بأسبابها كلها الممكنة زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل. اثنين، تحقيق التوحيد بقضية حياتك. أنا بفتح لك الباب، اجري، شمر، اجتهد، وإن شاء الله ستصل إلى الله عز وجل. ثلاثة، العمل الصالح. العمل الصالح من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وإحسان، كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه أيضا البيهقي في الاعتقاد، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الإمام الذهبي. من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. ميت لما يوضع في القبر يدفن ويترك الناس، بيسمع صوت خبط النعال على الأرض، الأحذية. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. خدتوا بالكم الاتجاهات؟ الاتجاهات الأربعة: الصلاة عند رأسه، عن يمينه الصيام، عن شماله الزكاة، عند رجليه فعل الخيرات. نجيبها لك من فوق لتحت: فوق الصلاة، تحت عند رجليه فعل الخيرات من الصدقة والإحسان والبر إلى آخر ذلك. يبقى الصلاة وتحت فعل الخيرات، اليمين الصيام، الشمال الزكاة. فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل، أمان حجاب، ما قبل مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل. ثم يؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل. ثم يؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات من الصلاة، من الصدقة والإحسان والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس، ما قبل مدخل. فيقال له اجلس. الكلام ده هو في القبر، يقال له اجلس. فيجلس قد مثلت له الشمس قرب الغروب. هو يجلس يرى كأن الشمس كادت أن تغرب، قد مثلت له الشمس قرب الغروب. فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تقول فيه وماذا تشهد عليه به؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك ستفعل. فيقول: دعوني حتى أصلي. فهو بيسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون له: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي بعث فيكم، ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه به؟ فيقول محمد: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت يا متبعين سنة النبي، افرحوا اسعدوا يا كل متسن بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا كل متسننة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يا كل عفيفة نقية طاهرة قد انتقبت وسترت وجهها عن الناس واحتجبت، اثبتي اثبتي فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا، اثبتي فإن العاقبة عظيمة جدا عظيمة. انت من خيرة أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، تقولي محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أنه جاء بالحق من عند الله لأنك اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام، فاثبتي. وأنا عارف أن الموج عالي عليكم قوي، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يثبت أخواتنا. اللهم ثبت أخواتنا يا رب العالمين، اللهم ثبت أخواتنا يا رب العالمين، اللهم أمين. فيقال: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدأ منه، فيجعل نسمته في النسيم الطيب، وهي طير معلق في شجر الجنة. طبعا هذا الحديث له تكملة، لكن ذكرت لحضراتكم تخريج الحديث وتصحيحه، وقال الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وطبعا أخرجه الشيخ عمر سليمان الأشقر في كتاب القيامة الصغرى، والإمام ابن القيم في كتاب الروح، وهذا كتاب ذكر عنه الإمام ابن تيمية كما نقل تلميذه عنه بأن إسناده حسن، والحديث كما رأيتم فيه بشائر عظيمة جدا بالنسبة لأهل العمل الصالح. فإذا أردت أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة، أكثر من العمل الصالح، أكثر من الصلاة، أكثر من الزكاة، أكثر من الصيام، أكثر من فعل الخيرات، لكي تكون الحجب، الحاجات اللي بتحوطك وبتحميك في قبرك قوية. رابعا، الموت بداء البطن. ده بالنسبة لإيه؟ الأسباب المانعة من عذاب القبر، الأسباب التي تجعل قبرك روضة من رياض الجنة، الموت بداء البطن. وهذا نقوله مش عشان تدعي ربنا أنك تكون ختمتك كده، لا، إحنا نسأل الله عز وجل السلامة، إنما نقوله لكل المرضى. طبعا إحنا في مصر ولا حول ولا قوة إلا بالله، داء البطن مستشري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. داء البطن اللي هو مرض الاستسقاء، اللي هو ترشيح الكبد للمية، أو ترشيح المية في البطن بأي سبب، سواء كان من الكبد أو من غيره. والقول الأوسع إن أي مرض في البطن. إحنا عندنا طبعا مصر منتشرة ومليئة بمرضى الالتهاب الكبدي المزمن، أسأل الله عز وجل أن يشفيهم جميعا شفاء لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا رب، اللهم اشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اطرد عنا الأوجاع والأمراض والأوبئة يا أرحم الراحمين، اللهم احمينا من كل بلاء وضر يا رب. وبمناسبة الدعاء للمرضى، يعني أنا أخشى بس أن الحلقة دايما الوقت يفجأني عند النهاية، فأنا عايز أقول لحضراتكم يعني ندعي للمرضى. أي والله ندعي للمرضى، لا سيما علماؤنا ودعاتنا، لا سيما حماة الدين وحراس العقيدة، اللهم اشف مشايخنا شفاء لا يغادر سقما. وهناك أخ من الدعاة الأفاضل، تمت له جراحة اليوم، وأنا قادم في الطريق إلى هذه الحلقة كنت أتابع هذا الأمر، لأنه حبيب قلبي ورفيق دربي، ونحن صحبة منذ الدراسة، منذ الجامعة، منذ الكلية، من السنة الثانية في كلية الطب، صحبة التحام والتصاق. وهذا الأخ أحبه جدا في الله، هو رجل صالح نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، ونعيد حضراتكم كلكم تدعوا له، هو أخي وحبيبي الدكتور حازم شومان. أسأل الله عز وجل أن يتم شفاءه على خير، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، واشف والدته شفاء لا يغادر سقما، واشف جميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. وبالمرة ندعي لبعض المرضى، اللهم اشف شيخنا محمد حسان شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف شيخنا أبا إسحاق شفاء لا يغادر سقما، واشف جميع علمائنا ودعاتنا شفاء لا يغادر سقما، واشف الشيخ عصام يوسف شفاء لا يغادر سقما، واشف محمد عبدك محمد أمين شفاء لا يغادر سقما، واشف عبدك عبد الرحمن شفاء لا يغادر سقما، واشف أخانا الأخ أحمد عبد الله، وبنات الأخ محمود عبد الله، اشفيهم جميعا شايف شفاء لا يغادر سقما. وعشان التسمية الطول، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. وانا انا واثق، انا لا احسن الظن في نفسي والله العظيم، انما انا واثق ان انتوا اهل خير واهل فضل وناس قريبة من الله، وان شاء الله لن نعدم ابدا احدا من الذين يشاهدون هذه الحلقة، احد من الافاضل اللي هم افضل عند الله مني، يؤمن على هذا الدعاء، عل الله تبارك وتعالى أن يستجيب، وأنا كل حسن ظن في الله تبارك وتعالى أنه لا يخيبنا ولا يرد هذا الدعاء. اللهم أمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أعود لحضراتكم بقول إن من الأسباب من مات بداء البطن، وكثير يموت بهذا الأمر، والدليل في ذلك قول حديث رواه النسائي والترمذي وابن حبان وحسن إسناده الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ يا سلام. فقال الآخر: بلى. وفي رواية قال: صدقت. شايفين كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى كل واحد، كل أسرة يموت عندها فرد بداء البطن، الالتهاب الكبدي، أي حاجة في البطن، عليهم أو لهم أن يستبشروا بحسن الخاتمة، وأن يستبشروا أن الله عز وجل وقاه عذاب القبر بهذا الحديث. ويلحق بذلك جميع أصناف الشهداء، والله تبارك وتعالى أعلم، التي سبقت وأن ذكرتها لحضراتكم حينما كنت أتحدث في مسألة حسن الخاتمة. خامس حاجة وآخر حاجة أقول لحضراتكم: قراءة سورة تبارك. اللي عايز قبره يبقى روضة من رياض الجنة عليه بقراءة سورة تبارك وحفظ سورة تبارك، سورة الملك. في الحديث الذي رواه الحاكم وأبو داود، ورواه الحاكم وافقه الذهبي، عذرا، وافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة من حديث ابن مسعود، قال رسول الله: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وفي الصحيح أيضا في سنن الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك، وهي: تبارك الذي بيده الملك. يبقى دلوقتي باختصار شديد، وأنا اسمحوا لي حبيبي في الله، إن أنا للأهمية القصوى أعيد الأسباب التي تجعل قبرك روضة من رياض الجنة، التي جمعتها حسب تيسير الله وتوفيقه. أول حاجة: الذين لا يفتنون في قبورهم. هم مين؟ الصديقون. أصدق، عل الله أن يجعلك من الصديقين. خلي الصدق في القول والفعل والحال، خليك صادق مع الله ومع الخلق وفي كل أحوالك. الصديقون، الشهداء، اسأل ربنا عز وجل أن يرزقك الشهادة. المرابطون، هؤلاء نقول للذين يرابطون في سبيل الله، حرس الحدود الذين يرابطون في سبيل الله، المرابطون. أيضا الذين ماتوا في الصغر أو جنوا فماتوا، أو الذين يموتون، وكذلك هم الذين يموتون يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، سل الله أن يرزقك حسن خاتمة يوم جمعة أو ليلة جمعة. فدي بالنسبة للذين لا يفتنون في قبورهم ولا يسألون ولا يناقشون. 2، التوحيد. اهتم حياتك كلها إنك تحقق توحيد الله عز وجل، وهذه قضية كبيرة لا يتسع المقام لبسطها. 3، العمل الصالح من الصلاة والزكاة والصيام وأفعال الخير من البر والصدقات والإحسان للخلق، حسن الخلق، كل الأعمال دي، أكثر من ذلك. أيضا الموت بداء البطن، أيضا قراءة سورة تبارك، احفظها وقرأها إن شاء الله. ربنا يجعل كل الأسباب دي، يجعل من خلالها قبرك روضة من رياض الجنة. طيب عايز أكمل الحديث لحضراتكم بالنقط الحمراء اللي بقول لك ابعد، لو قربت هتحرق نفسك، هتحرق نفسك، ابعد. هذه خطوط حمراء، إن اقتربت يبقى أنت اللي ضيعت نفسك وأهلكت نفسك، ابعد. إيه الخطوط الحمراء؟ الخطوط الحمراء بعض المعاصي والذنوب التي لها، التي لها تبعات في القبر من عذاب ونكال، ابعد، ابعد عافاني الله وإياك. يبقى اجتناب المعاصي أول شيء من أسباب عذاب القبر، الأسباب بقى، الحاجات بقى اللي تخليك، اللي تخلي الشخص يعذب في قبره، الكفر والنفاق. الكلام ده طبعا سبق، طبعا احنا مسألة النفاق مسألة، يعني كان أيام الحسن البصري يقول لو أن للمنافقين أذنابا، يعني لهم ديول، يعني حسن البصري كان في عصر من التابعين، عصر التابعين، يقول لو أن للمنافقين أذنابا ما استطعنا المشي في الطرقات من أذنابهم. لا ده احنا بقى دلوقتي ما استطعنا المشي في الطرقات مش من أذنابهم، لا بس لو إن صدروا في الشوارع طرف الديل بتاعتهم بس لملوا الشوارع والطرقات وبلغت الأفاق. نسأل الله عز وجل السلامة والمعافاة. طيب مسألة النفاق، النفاق كما هو معروف قسمان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي أن الإنسان يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يبطن حب الله عز وجل، يبطن يظهر حب الله عز وجل وإنه رجل دين وفي قلبه يحب أعداء الله عز وجل ويوليهم ويعيش معهم، ده من قلبه نفاق. صور كثيرة ده النفاق الاعتقادي، هو ده اللي وصل للنتيجة النكدة دي. أما النفاق الآخر، النفاق العملي، اللي هو إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، هجمع بقى بين الروايات، إذا حدث كذب كذب، إذا وعد أخلف ويكون نيته، نيته خلف الوعد وهو بيدي الوعد، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غدر، إذا أؤتمن خان، ثاني الخائن للأمانات، الغدار للعهود. خدتوا بال حضراتكم؟ فذي كلها نفاق، لكنه والله تبارك وتعالى أعلم ليس هو المقصود في حديث البراء ابن عازب. فهذا له صور أخرى بقى، يعني مسألة بقى الكذاب له صورة وستأتي بإذن الله تبارك وتعالى، لكن مش هو ده النفاق اللي في حديث البراء ابن عازب، والله أعلم. أيضا من الأسباب الخطوط الحمراء اللي بقول لحضرتك، تعرفين حديث حذيفة بن اليمان، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فأنا بقول لحضرتك خد بالك من الخطوط الحمراء دي، إياك أن تقترب تحرقك تضيعك. نعم أحبتي في الله، الغيبة، النميمة، أذى الناس باللسان، عدم الاستنزاه والاستبراء من البول، جمع ذلك كله حديث واحد بروايات مختلفة. وهذا الحديث أصله في الصحيحين وفي غيرهما، وهو عند النسائي وعند أحمد وغيرهم. قصة الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله أختم بهذا الحديث لأن خلاص الحلقة أوشكت، أختم بهذا الحديث. واللفظ لفظ أحمد عند أحمد من حديث أبي بكرة، قال بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بيدي ورجل عن يساره، إذا بقبري رجلين، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام حتى رعد كم قميصه. دي الرواية، الحتة حتى رعد كم قميصه دي في غير مسند أحمد، يعني شايفين النبي عليه الصلاة والسلام فزع عندما وصل عند هذين القبرين، حتى رعد كم قميصه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن صاحبي هذين القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير وبلى. وبلى يعني وبلى إنه لكبير في المؤاخذة عند الله، وكان وما يعذبان في كبير، يعني مسألة كان سهل عليهم أنهم يتوقوه. فأيكم يأتيني بجريدة؟ قال أبو بكر فاستبقنا فسبقته. أبو بكر مش أبو بكر الصديق، فاستبقنا فسبقته. فأتى بالجريدة للنبي عليه الصلاة والسلام فشطرها النبي عليه الصلاة والسلام شطرين، ووضع على ذا القبر نصفه وعلى ذا القبر نصفه، ذا يعني هذا، على ذا القبر نصف الجريدة وعلى ذا القبر يعني هذا القبر نصف الجريدة، وقال إنه ليخفف عنهما ما دامتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. وفي رواية فأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، من التنزه هو الإبعاد، ما بيبعدش بوله عنه، لا يبالي بالمسألة دي، بيسيب بوله يأتي على ثيابه يأتي على جلده. وفي رواية لا يستنزه، لا يتوقى من بوله. والروايات كثيرة. في رواية أخرى الحديث فأما أحدهما فكان يؤذي الناس بلسانه ويمشي بين الناس بالنميمة. إذن أذى الناس باللسان لسيما بالنميمة والغيبة، هذا من أسباب عذاب القبر، وأيضا عدم التنزه من البول. وللحديث بقية، وفي الحديث وقفات مهمة تخدم موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى. سأكمل الحديث مع حضراتكم في الحلقة المقبلة، فانتظرونا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أحبكم في الله وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.